موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ما هي حدود السلطان الكهنوت؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
ما هي حدود السلطان الكهنوتي؟ هذا السؤال لا يجب أن يترك للغموض وللحيرة. يعني إحنا في الحياة المدنية بنشوف رئيس الجمهورية يقول بعد الاطلاع على الدستور وبيكمل المادة القانونية أو القرار الجمهوري اللي هو اتخذه، وبعدين حتى هذا القرار يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية العليا وقبل كده أمام المحكمة الإدارية العليا. فإيه هو حدود السلطان الكهنوتي في الكنيسة مع تحفظه الدائم على كلمة سلطان؟ أولا إحنا لازم نبص للكاهن العظيم رئيس الكهنة يسوع المسيح، وكان حصل هنا في 25 سنة الأخيرة محاولة للعبة بالألفاظ، فسمي الرب يسوع المسيح رئيس الكهنة الأعظم، وسمي البطريرك رئيس الكهنة، يعني حطوها كده بالتراتب، واحد الأعظم واحد عظيم، ودخلنا في اجتهادات وتصورات أقل بكثير مما كان سائد في العصر الوسيط، يعني أوحش بكثير من العصر الوسيط. إيه السبب في دي؟ السبب في دي يا أحبائي إن إحنا نسينا خدمة المسيح يسوع ربنا. أنا بينكم كالعبد في الترجمة اليونانية والقبطية، وخدم كالعبد في غسل الأرجل، يعطي سلطانا لكي يكون من يخدم. يخدم يعني إذا كانت كلمة عبد دي فيها حساسية، فكلمة خادم ما فيهاش حساسية، علشان خاطر المتربصين بينا اللي بيسميهم الرسول بولس الإخوة الكذبة الذين دخلوا في وسط الاجتماعات لكي يتجسسوا على حريتنا التي لنا في المسيح يسوع. بلاش كلمة العبد، وإن كانت وردت عند الرسول بولس في فيليب صاح 2 أنه أخذ صورة العبد، والرسول بولس يصف نفسه بأنه عبد يسوع المسيح. بلاش كلمة العبد، كلمة الخادم. أنا بينكم كالخادم، خدم. ففي إطار التدبير الإلهي اللي هو العمل الإلهي الخاص المعلن في تجسد الرب يسوع وفي صلبه وموته ودفنه وقيامته وصعوده وجلوسه عن يمين الآب، دي كلها اللي احنا بنسميها حلقات أو مراحل التدبير. وكل هذه المراحل يا أحبائي الرب يسوع المسيح يخدمنا كخادم، يتنازل عن سلطانه الكهنوتي وسلطان الإله لكي يخدم الخطاة ويغسلنا. وإحنا هنا ما انتبهناش إن فعل الغسل من الخطيئة قد غسلنا من خطايانا بدمه، هو فعل الخادم يغسل، يعني مين اللي بيغسل؟ الخدم والأمهات، فيغسلنا من خطايانا. والتطهير جزء من عمل الكاهن يسوع المسيح. فإذا كان الرب يسوع المسيح الكاهن يخدم ويغسل، يبقى السيد المسيح لو المجد لم يأتي لكي يقطع، وإنما حسب نبوة أشعياء النبي قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ. يعني الحاجة اللي لسه فيها شوية حياة ما يكسرهاش، والفتيلة المدخنة دي هي أصلها بتاعت أنديل الزيت، لما الزيت يخلص فتبتدي الفتيلة تبتدي تدخن لأن الزيت اللي في الأنديل خلص، فهو لا يطفئ هذه الفتيلة، يعني معناها يديها زيت عشان تنور، لأنه هو قال أنا هو نور العالم. فده المستوى الإلهي في سلطان النعمة وسلطان المحب. فمن يتعد هذا السلطان ويتصور أن له حقوق ويتصور أن له إرادة تعلو على وصايا المسيح، يؤكد لنا دون بحث حتى في القانون الكنسي بأنه قد خرج على الإيمان نفسه. من يخدم ليس كخادم ولكن كملك أو كولي، رغم أن في العصر الحديث بالذات وحتى في الإمبراطورية الرومانية لم يكن للإمبراطور سلطان مطلق، لأن كان في حاجة احنا بنسميها السنت اللي هو مجلس الشيوخ الذي يملك الاعتراض، وما أكثر الأباطرة الذين تآمر عليهم أعضاء في مجلس الشيوخ وقتلوهم. يعني ما فيش عندنا سلطان مطلق. السلطان المطلق ظهر في العصر الحديث في ألمانيا النازية وفي روسيا الشيوعية، والاثنين اللي يمثلوا هذا السلطان كانوا من أبشع المخلوقات التي ظهرت في التاريخ الإنساني، هتلر وستالين. احنا بنسميه بالعربي ستالين، لما النطق المضبوط ستالين. ومع هذا فالذي يعرف تاريخ ألمانيا النازية جرت 8 محاولات مؤكدة لاغتيال هتلر، والأنظمة البوليسية تسقط، والسلطان المطلق كما نقول في الأدبيات المعاصرة السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. فمن يتعدى حدود خدمة المسيح إلهنا وملكنا ومخلصنا يبقى إنسان بيتصرف ليس كمسيحي وليس كخادم، وإنما تصرف بدافع من الكراهية والبغضة والعداوة. ولا يوجد لدينا في الكنيسة المسيحية قانون يخدم العداوة والبغضة. أنا عايز أعيد العبارة دي تاني علشان نبقى متأكدين إن الصراعات التي تحدث على مستوى القيادات الكنسية، وأن هذه الصراعات التي تأخذ أحيانا ثوبا عقائديا كاذبا مزيفا، ودي أنا هصلها، لأن إحنا في خلال ربع قرن شفنا أكبر حملة إعلامية كاذبة ضد كتابات الأب متى المسكين وضد أشخاص معينين واتهامات لا وجود لها في الحقيقة، الحقيقة اللي هي التراث الكنسي الأرثوذكسي الصحيح. شوفوا يا إخوة، احنا لما بنتكلم عن السلطان الكهنوتي الذي يخرج على إطار التدبير، فهذا السلطان سلطان مزيف انتزع دون وجه حق وتحول إلى سلطان موازن للمسيح، حول إلى سلطان آخر، ولما يفقد علاقته بالمسيح يفقد الشرعية بتاعته تماما، قياسا على ما يحدث في الحياة المدنية عندما يتعدى رئيس الجمهورية الدستور تسقط القرارات الجمهورية ويطعن فيها أمام المحكمة الإدارية وأمام المحكمة الدستورية. ده موجود في كل أنظمة العالم، فلا يمكن أن تكون الكنيسة أقل من المجتمع. وإن كنا إحنا في 25 سنة الأخيرة رأينا كيف أن المجتمع هو أكثر تقدما في فهم موضوع الحرية وموضوع العدالة أكثر من الكنيسة، ده شيء مؤسف لا يقال بفخر ولا باعتزاز ولا بغضب ولا بكراهية، وإنما يقال لأننا في حقيقة الأمر لم نعد المثال الذي يرى فيه المجتمع نور الرب يسوع المسيح الذي يشرق في ظلام هذا العالم، وإنما رأى فينا المجتمع البغضة والكراهية والأحقاد. أنا عاوز أقول، ودي نقطة لا يمكن أنها تتساب، إذا ادعيت علي بأنني هرطوقي بقول لك يا سيدي أهلا وسهلا، اتهامك على رأسي من فوق، لكن اتهامك يجب أن يكون معززا مسنودا بالدليل، بالدليل، والدليل مش عبارة أو عبارتين أو ثلاثة أو أربعة تقطع من سياق الكلام، ده مش دليل، ده الدليل هو عبارة تطعن في عقيدة من العقائد صراحة وليس بطريق غير مباشر، زي إن أنا أقول إن الرب يسوع المسيح إنسان مخلوق مثلنا وليس إلهاً، زي إن أقول إنه لم يصلب على عود الصليب، زي أقول إنه صلب ولا مات ودفن ولكنه لم يقم، بدأ الكلام ضد الإيمان على خط مستقيم. ولازم هنا أنت تثبت هذا الخطأ من الكتاب المقدس ومن قرارات المجامع المسكونية ومن تعليم الأباء الكنيسة ومن الليتورجية، دي المرجعية بتاعتنا اللي موجودة في الكنائس الأرثوذكسية قاطبة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها كما نقول في القداس الأرثوذكسي. تطلع برا هذا الإطار يبقى سلطانك مزيف ويبقى قرارك كذب. وهنا الإخوة البسطاء اللي عندهم نوع من التقوى السلبية يقول لك مدام صدر قرار الحرمان يبقى الحرمان يرتد على صاحبه. طب ما هو أصل قرار الحرمان الغلط اللي يرتد على صاحبه، يعني بالدرجة الأولى أن يقف الشعب ويقول لمن صدر منه قرار حرمان مزيف أنت محروم، لا يحق لك أن تخدم، لا ترسم ولا تقدس ولا تجنز ولا تكلل ولا تعمل أي حاجة من الخدمات الكنسية. لكن اللي بيحصل إن شعبنا استسلم زي مش يعني زي استسلام الشاة التي تساق إلى الذبح، لأن الرب يسوع استسلم كشاة تساق إلى الذبح لفداء العالم، يعني كان فيه فداء، كان فيه خلاص، إنما هنا ده إحنا بنستسلم لكي ينتشر الظلم ويصبح الاعتداء والتعدي هو شيمة التصرف لمن يدعي أن له سلطانا كهنوتيا وهو لا يملك في الحقيقة هذا السلطان. يبقى أحبائي إحنا في الأمور العقائدية عندنا التعليم العقيدي الموجود في قانون الإيمان، والشرح لما جاء في قانون الإيمان ثابت في الكتب الكنسية زي شرح قانون الإيمان لكيرلس الأورشليمي ولكيرلس الكبير، بل حتى نعود إلى بداية الكتابات المسيحية في الثلاث كتب الأولى في كتاب المبادئ اللي علمها أوريجينوس. فطالما أن في كلام يتفق مع قانون الإيمان ويتفق مع الشرح الذي ورد في كتابات الآباء، لا يمكن تجريم أو تأثيم من كتب عن العقيدة، لا يمكن. وإذا حدث هذا وده يبقى اعتداء على التسليم الكنسي، ويبقى المعتدي يجب أن يوقف عند حد بواسطة الشعب. ليه بقى مش بسطة المجمع أو بسطة بقى الكهنة؟ هقول لكم ليه. لأن هنا في مبدأ مهم جدا في الأرثوذكسية وهو الشعب الذي يمثل الغالبية العظمى من الكنيسة، الأغلبية الساحقة الحقيقة. يعني إذا كان في بروشية فيها مطران وفيها مساعد ليه يبقوا اثنين، لكن ممكن البروشية يكون فيها مثلا ربع مليون أو نص مليون أو 100,000 أو 10,000 أو 5,000 أو إلى آخره. الأرثوذكسية هي شهادة الجماعة، فالجماعة تقف ضد الفرد الذي أفرط في استعمال النعمة الكهنوتية. الشعب يقف عند حده، وعندما نتراخى نحن في مسؤوليتنا فإننا نهدم صوت الشهادة المسيحية، وعندما نهدم هذا الصوت نهدم الرجولة المسيحية التي فينا، ونصبح نحن لسنا خرافا تساق للذبح من أجل الفداء، وإنما خرافا تساق للذبح من أجل استمرار الاستبداد والقهر والظلم. أنا طبعا لأن بقول هذا الكلام وكان لي مشكلة مع الرئاسة الكنسية، فبيقولوا ده أصل الكلام ده طالع من واحد تعبان مجروح بسبب قرار الحرمان اللي صدر ضده، وقع عليه 72 أسقف مش ما يعرفونيش. لا أبدا، احنا عندنا واقعة في التاريخ الكنسي تجعلني أشعر بالخزي والعار، وهو مجمع السنديانة شيء عجيب الذي ترأسه تاوفيلوس أسقف الإسكندرية لقطع القديس يوحنا ذهب الفم من شركة الكنيسة، وزورت عظات القديس يوحنا ذهب الفم. أصلا ما كانش في زمان تسجيل تتزور زي ما أخينا بتاع دمياط عمل كده، إنما ده المسودات العظات زورت واتهم بالتزوير، وشهدوا عليه بعض الأسقفة اللي هو منعهم من الخدمة لأنهم رسموا بالسيمونية، يعني اشتروا الكهنوت، وقطع من الشركة. لكن احنا عارفين من التاريخ اللي كتبوه الجماعة المعاصرين زي بلاديوس وزي سوزومين وزي المؤرخين الكنسيين، قامت ثورة في كنيسة القسطنطينية وطلب الشعب رجوع ذهب الفم، ولم يقبل الشعب قرار مجمع ظلم، مجمع كذب وافتراء ترأسه أسقف الإسكندرية. وبعدين التاريخ بيعيد نفسه، الظلم الذي وقع على يوحنا ذهب الفم رد إلينا في مجمع خلقدونية في 451، رد إلينا عندما حرم بطريركنا المعترف بالإيمان القديس ديوسقوروس. وديوسقوروس ما كانش طبعا في مهارة وفي ذكاء وفي معرفة القديس كيرلس فتاكل. لكن رد إلينا الظلم، ولم تقبل كنيسة مصر قرار 451، فكان في مقاومة. أنا بقول هذا الكلام يا إخوة لأن أن يترك الظلم كظلم دون أن يقاوم، وأن تبقى الظلمة ظلمة ولا يقال عنها أنها ظلمة، فهذا معناه أننا فقدنا نور المسيح. ما فيش سلطان كهنوت يمنع إنسان من التناول. هناك خطيئة واحدة تمنع الإنسان من التناول، وهي الارتداد عن الإيمان، الرد. والردة دي هي أحد أوجه الردة، هي الهرطقة. ولما بنقول الهرطقة يبقى في محاكمة ويبقى في براهين وفي حق الدفاع عن النفس، وموضوع بياخد أيام وبحث. ليه؟ لأن هنا في موضوع خطير جدا. أنت تريد أن تقطع عضوا في جسد المسيح الكنيسة، تقطع. والأخ اللي كان يعني زنى مع زوجة أبيه، وربما أنه هو اتجوزها يعني، منع من الشركة. وبعد ذلك أعاده الرسول بولس نفسه إلى الشركة، وقرار جماعي: إذ أنتم مجتمعون معي وقوة ربنا يسوع المسيح. وأعيد، إحنا هنا يا إخوة أمام ظاهرة هي ظاهرة التشبه بالنظام البوليسي. أنا أذكر صديق لي أعرفه شخصيا في أزمة مارس 54، كان في مظاهرة في الجامعة واتقبض عليه، مظاهرة ضد الحكم العسكري في مصر، وراح قدام النائب العام، نائب الأحكام العسكرية، وكان شخص يعني عنده شامة ورجولة، فبيقول للضابط يعني: أنا متهم به. قال له: أنت عدو نظام الحكم، أنت متهم بقلب نظام الحكم. فالأخ ده بيقول لي، قال له الضابط، قال له: تعرف سعادتك، أنا كل يوم الصبح باخد 5 تعريف، اللي هم 20 ساغ ونص زمان يعني، زمان 5 تعريف، عشان القرش فيه تعريفتين فيبقى معاه هو 5 تعريف، علشان أركب الترماي واروح الجامعة. ما عنديش فلوس، ولا والدي عنده فلوس يجيب لي بسكليتة عجلة أركبها. فأنا الغلبان الكحيان اللي يعني عايش على الحديدة، أنا متهم بقلب نظام الحكم. فالأخ بيقول لي إن الضابط اللي بيستجوبه ضحك، قال له: يا ابني مش أنا اللي بقول كده، ده الأمر جاي من فوق. قال له: أسعدت الباشا من فوق ولا من تحت؟ ده كلام ما يخشش عقل إنسان. قال له: أنا متأسف يعني، أنت زي واحد من ولادي، لكن أنا عندي قرار لازم أنفذه، لازم أحطك في المعتقل. وتحط في المعتقل إلى أن جاء إفراج عنه من الرئيس جمال عبد الناصر. هو بيحكي القصة، أنا يعني بعدين ضحكت أنا في نفسي. ضحكت ليه؟ لأن الحجم التهمة لا يتناسب مع مكانة الأخ، ولا مع قدراته، ولا مع إمكانياته، وكبير يعني. أنت زي ما بتجيب مثلا ولد صغير عنده 10 سنين وبتجيب له بدلة كبيرة مقاس واحد عنده 60 سنة، كبيرة أوي أوي عليه، مش كبيرة بس كبيرة أوي، ما يعرفش يلبسها وما يعرفش حتى يتحرك فيها. فأنت ما تقدرش تقول فلان خرج على الإيمان. خروج على الإيمان ده اتهام عام كبير يؤخذ من النظام البوليسي. وبعدين أنا عاوز أقول يعني الإخوة المستمعين والأخوات أيضا، النهاردة في الأخبار سمعنا هجوم في أكثر من مكان على مقر مباحث أمن الدولة، بما فيها مباحث أمن الدولة في لاذقلي في القاهرة. ودخلت الجزيرة ورتنا الزنازين وأماكن الاعتقال، دخلوا الناس فيها خربوا الدنيا، وحصل في الإسكندرية وحصل في 6 أكتوبر وحصل في جبين الكوم وحصل مش عارف فين بكده في البحيرة. يعني أصبح من المستحيل النهاردة في العالم الحديث وضع اتهام عام زي الاتهامات العامة اللي كان بتعمل من أيام 52 وانت طالع لفوق، في مقاومة شعبية عنيفة، وأرجو من الله أنها تتوقف عن العنف وأن تصبح مجرد معارضة سلمية من أجل الحرية والتقدم. العنف أصله ما بيحلش مشاكل، العنف والقتل والتدمير يخلق مشاكل. بقول الكلام ده ليه؟ بتكلم أولا كمصري، وبوري المستمع أينما كان كيف استيقظ الوعي الإنساني في المجتمع المصري من يوم 25 يناير، وأصبح الكلام النهاردة مش توجيه للقيادات، لأن القيادات مش هتغير، القيادات لن تغير، إنما أصبح النداء هو نداء الشعب وطلب التغيير ومطلب شعبي. فإحنا لكي ندخل مجال النعمة الإلهية ولكي لا نتحول أو لا ندعو إلى حركة سياسية في داخل الكنيسة أم الشهداء العظيمة، وأعيد وأكرر هذا الكلام، أن التصحيح يأتي من 4 منافذ أساسية. أولاً الإلمام وإتقان التاريخ الكنسي، ثانيا العودة إلى الوعي الكنسي الأرثوذكس الصحيح بأن الكاهن سواء كان هذا الكاهن والأسقف أو القس أو الشماس، هؤلاء يخدمون خدمة الرب يسوع المسيح. فإن كان لديهم أي إحساس بأن لهم خدمة موازية أو خدمة منفصلة أو خدمة تستقي مصدرها من غير المسيح، فهؤلاء يجب منعهم منعا تاما عن الخدمة، لأن هناك خادم واحد في الكنيسة وهو الرب يسوع المسيح له المجد. ثالثا، إننا جميعا نحيا في ملكوت الله الذي أتى به الابن يسوع المسيح ربنا وثبته بالروح القدس. هذا الملكوت لا يوجد فيه مكان للظلم أو للاستبداد أو للقهر أو للكراهية أو لبس الشكوك أو للتحريض أو للشتائم أو للاتهامات. كل هذه هي مظاهر تعدي على وصايا المسيح. نحن في الملكوت أيها الأحباء نملك الحياة الجديدة التي تلزمنا بالبذل وبالتضحية وبالمحبة وبالسلام، وأن نسلك في طريق الحق لا في طريق الظلم والعداوة والبغضة. وبالتالي فنقاء الكنيسة مرهون بالسلوك الشخصي. يعني أنا ما أقدرش أجيب أباء المجمع وأقولهم في القداس أو في تسبيحة نص الليل أو حتى في بعض الهتنيات، ما أقدرش أقول بصلوات فلان وفلان يا رب أنعم لنا بغفران خطايانا وأنا حياتي مملوءة بكل ما هو مضاد لما رأيناه في حياة أولئك الأباء من الشهداء والمعترفين. ما أقدرش. يبقى هنا أنا بعمل مسرحية ورواية على المسرح وأنا لست مشتركا فيها اشتراكا فعليا كأحد الأطراف الذين يتلقون النعمة. نمرة 4، إذا كنت أنا أحيا في الملكوت وأحيا في السلام والمحبة، وهنا أنا بقول هذا الكلام وياريت هذا الكلام يوقظ الضمائر النائمة التي أصابها فقدان الوعي والتي انتقلت من اتباع المسيح إلى اتباع القيادات الكنسية. إيه يا سيدي؟ إحنا كل شيء في الكنيسة عندنا بنعمله من خلال الصلاة، اسمها الليتورجية، يعني الخدمة العامة أو خدمة الجماعة. فإحنا أيها الأحباء عندما نصلي فلنذكر: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، إن جاع عدوك فاطعمه، إن عطش فاسقه. أن نذكر هذه الحقيقة الإلهية التي بدونها لا وجود للكنيسة على الأرض. ممكن توجد كنيسة كمجتمع سياسي أو كحزب، وبالتالي تفقد ما يميزها عن المجتمع وتفقد المسيح يسوع مخلص ورأس الكنيسة. تبقاش كنيسة، تبقى تجمع سياسي. عندما نصلي فالصلاة هي حسب الإرادة في الصلاة الربانية وحسب الإرادة في القداس الإلهي، الإرادة الإلهية طبعا، وحسب القداسة بسبب استدعاء الروح القدس، وحسب المحبة الأخوية بسبب وصايا المسيح، وحسب الشركة لأننا نشترك في أسرار تعطي الحياة. وبالتالي لا نمنع هذه الحياة عن إنسان مهما كان هذا الإنسان، لأننا جميعا عندما نقف أمام الله لا يوجد فينا من هو كامل. وعندما يقول الكاهن في القداس الإلهي في كل القداسات الأرثوذكسية الحية: القدسات للقديسين، فالشعب يصرخ: واحد والله الآب، واحد والقدوس والله الآب، لأن الله وحده هو القدوس. من منا بلا خطيئة؟ لقد كثر الحديث عن الخطيئة في زماننا وقل الحديث عن النعمة. ليه؟ لأن الخطيئة هي صناعة المشتكي وهي صناعة الشيطان، والبضاعة اللي بيروجها الشيطان في الكنيسة يتكلم كتير عن الخطايا علشان يدخل الرعب والخوف والشعور بالذنب في نفوس الناس، فيلجأ الضعاف الذين هم بلا إيمان إلى القيادة الكنسية وليس إلى المسيح الذي يحرر الطبيعة الإنسانية هو الرب يسوع. أنا أرجو عندما نتكلم عن سلطان الكهنوت أن يكون واضحا أمام أذهاننا. الإطار، البرواز بالتعبير البلدي، البرواز الذي يتحرك فيه داخل هذا السلطان، فإذا تعدى يبقى خرج على الصورة وتحول إلى عدوان وإلى قهر والاستبداد. هذا الإطار هو خدمة يسوع المسيح إلينا حسب التدبير كما ذكرنا. أرجو يا أحبائي أن نسمع إلى صوت المسيح نفسه، إلى الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف، إلى المخلص الذي فدانا والذي صعد على خشبة الصليب لكي يؤسس شريعة البذل، ومات عنا لكي نحيا لا لكي نموت مرة ثانية كما تقول أشية: ولا يقع علينا نحن عبيدك موت الخطيئة ولا على كل شعبك. اسمك القدوس الذي نقوله، فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس، فالنفس التي تحيا بالروح القدس مش بمواهب الروح القدس، لا بالروح القدس نفسه. هذه النفس يجب أن تطمئن وأن تثق في عمل النعمة. ولربنا يسوع المسيح المجد والعزة والكرامة مع الآب ومع الروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد، أمين. سؤال مكون من جزئين. الجزء الأول: ما هو المقصود بالعبارة التي تقال في صلاة التحليل أن يحل واربطوا كل ربطات الظلم؟ والسؤال الثاني: ما هو دور أب الاعتراف في مغفرة الخطايا في سر الاعتراف؟ الإجابة على الجزء الأول سهلة جدا، لأن صلاة التحليل بتقول أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت أن يحلوا واربطوا كل ربطات الظلم، وبعد كده بيضع الكاهن نفسه مع الشعب بيرشم نفسه: وإن كنا قد أخطأنا إليك، بيضع نفسه مع الخطاة. وده يا إخوة مش تواضع زي ما بيتقال عندنا في اللاهوت الفولكلوري بتاعنا، لا ده حقيقة لاهوتية إلهية ثابتة. كنا قد أخطأنا إليك بشيء بعلم وبغير علم، اللهم أنت العالم بضعفي كصالح ومحب البشر. شوف: اللهم أنعم لنا بغفران خطايانا، طهرنا، حاللنا وحالل سائر كل شعبك. يعني حلني، ولأنك أنت بتحلني فأنت تقدر تحل الشعب كله. سلطان الحل هو سلطان المسيح، يعلنه الكاهن ويضع نفسه مع كافة الخطاة. ما تضيعش وقتك في الجدل، لأن الكلام واضح لا يقبل أي تفسير آخر، مفيش تفسير ليه. وإن كنا قد أخطأنا إليك، وبعد ما بيذكر اللهم أنت العارف بضعفي كصالح ومحب من البشر، اللهم أنعم لنا بغفران خطايانا، طهرنا، حاللنا وحالل سائر كل شعبك. كلام واضح: ليكن عبيدك أبائي في القداس، عبيدك أبائي وأخوتي محلين من فمي بروحك القدوس. فهو يعطي فمه بالروح القدس لكي يعلن عمل الحل الذي يقوم به الروح القدس في فك ربطات الخطية التي أحاطت بالنفس الإنسانية. الجزء الثاني من السؤال: عاوز وقت أطول لكن في إجابة مختصرة. إحنا استلمنا من آباء الكنيسة، وهنا عاوز أذكر حضراتكم بقراءة دقيقة لكتاب فردوس الآباء، وأنا يعني أهنئ الأب المآري اللي طلع النصوص كلها في 3 مجلدات. تجد إن في قصص كتيرة من قصص آباء البرية، الأب الروحي اللي بيعمل بيسمع الاعتراف وبيعمل إرشاد وقيادة للنفس مش مرسوم كاهن علماني. علماني أصلا مش ضد كلمة راهب، علماني معناها اللايك من لاوس، يعني من الشعب. ف بيحصل ايه بالظبط في الاعتراف؟ بتحصل 3 حاجات مهمة احنا بنفتقدها كلها. النقطة الاولى، انك انت في الاعتراف بيعلمك الاب الروحي وهو مرشد اختبر الحياة الروحية. يعني يا اخوة، ده في العصر الوسيط يقول لك لازم يكون كان مختبر يعرف كتب الشريعة وقد تعدى سنه 40 سنة، يعني دخل في مرحلة الحكمة ومرحلة الاتزان النفسي والعقلي الذي يتميز به السن بعد 40. وبيقول لك لأن موسى دعي بعد لما كان سنه 40، وده أحد الأسباب إنك أنت بتجد الخلط ما بين كلمة برسبيتيروس وكلمة شيخ. شيخ يعني ما هو الشاب يعني. ولذلك كل الأسقفة اللي ترسموا دون سن 30 أو أقل من سن 30 أو أقل من سن 40، دول تعتبر رسامة بتاعتهم رسامة غير قانونية، لأنهم ما دخلوش الكهنوت عن اختبار وعن معرفة في سن في الاتزان النفسي والعقلي وسن الاختبار يكون أب مختبر. ليه؟ بتتعلم منه. أهم حاجة في الاعتراف هي إتقان التمييز. احنا كنا فتحنا موضوع التمييز قبل كده وقلنا إن التمييز يتكون من 4 مراحل. التمييز بين الهرطقة والأرثوذكسية، التمييز بين الخير والشر، التمييز حركات القلب والنيات في المستترة، تمييز الأرواح الشريرة من الملائكة الأطهار الصالحين. وإحنا ذكرنا الأربع مستويات واتكلمنا عليهم، وإذا كان فاتنا كلام عن 4 حاجات دول نبقى نرجع نعمل لهم يعني إعادة نظر. فأنت في سن في مع أب الاعتراف، لأنه في سن الاختبار بيسلمك التمييز. أنت بتتكلم وأنت بتعترف، فقد يكون موضوع الاعتراف خاص بالهرطقة الأرثوذكسية فيسلمك تمييز الهرطقة من الأرثوذكسية، وقد يكون خاص بتمييز حركات القلب، يعني أنت كنت أنت بتعمل كده ليه أو ورا دي إيه. يعني أنا أذكر هنا واقعة مهمة للأب الجليل المتنيح القمص ميخائيل إبراهيم، ودي تقالت لينا. هو كان لي عنده عادة، يعني كنا بنروح مجموعة من الشبان نعترف في عشية السبت، فكان بيجمعنا كلنا في المعمودية ويقول لنا كلمة روحية ويصلي معانا وبعدين نخش نعترف. ففي مرة من المرات قال يا إخوة أنا عايز أشارككم في حاجة. شوف الكلام، كلام الرجل الشيخ الوقور المختبر. عايز أشارككم في حاجة عشان خاطر إذا حصلت معاكم ما تبقوش تعبانين منها. إيه يا سيدي؟ واحد من الإخوة كان بيمتحن في إحدى جامعات مصر، وهو بيمتحن 2 بره واقفين بره لجنة الامتحان سمعوا إجابة السؤال، سؤال من الأسئلة اللي موجودة قدامه. فلما سمع الإجابة عرف إن إجابة السؤال اللي سمعها صح وإجابته اللي كتبها في الورقة غلط، فمرضيش يكتب الإجابة الصح اللي سمعها من بره لجنة الامتحان واعتبرها نوع من الغش. فلما بيعترف عند أبونا مخيل، أبونا مخيل قال أبدا، أنت كنت كتبت الكلام اللي أنت سمعته، لأن الكلام اللي أنت سمعته أنت ما ساعدتش ليه. النقطة اللي فاتت الأخ واللي لخبطت عقول بعض الإخوة اللي كانوا قاعدين معنا في العشية، قال له أنت ما غشيتش لأنك أنت ما ساعدتش بنفسك بإرادتك، إنما دي معلومات جات لك أنت، جات لك بطريق غير متوقع، ما كنتش أنت متوقع ليه، فكنت كتبت الجواب. فقالي إخوة أنا بقول الكلام ده عشان خاطر إذا حصل معاكم حاجة زي كده اكتبوا، يعني إذا جات لكم معونة من مصدر آخر اكتبوا، مش غلط ولا غش. وصل معانا ومشي. فبعد ما مشي حصل نقاش بيننا إحنا الموجودين يعني، فأنا كان رأيي إن كلام أبونا صح، لأن الغش يجب تتوفر فيه الإرادة، ما كانش فيه إرادة للغش. يبقى يعني محدش غش، لا لا وبتاع. فقسم قسمنا رأيين يعني، أنا كان رأيي زي رأي أبونا مخيل، ولازلت أعتقد إن هذا الكلام صحيح. بعد السنين دي كلها برجع ببص للموضوع ده بالذات وبقول ده كلام مظبوط، لأن إحنا هنا في توفر الإرادة مهم جدا في موضوع الخطيئة. اللي بيخطئ لازم يكون عنده إرادة للخطية، ما عندكش إرادة للخطية ما اخطأتش. فأنت بتعلم التمييز، التمييز مهمته الأساسية هي شفاء النفس. يعني ما تروحش تقول لأب اعترافك أنا بكذب، لازم هو بقى بحاسة التمييز الروحي بتكذب ليه؟ إما أنك خجلان وده غلط، ومن العبارات المأثورة عن أبونا مخيل إبراهيم برضو وسمعتها من أبونا مينا المتوحد ومن أباء كثيرين، الخجل جزء من خطية آدم. خجلان ليه؟ وأنا أذكر في مرة يعني قصة عن أبونا مخيل إبراهيم برضو، ما اعرفش ازاي انا بفتكر الراجل ده اصله ترك فيه اثر كبير جدا لا انساه. انه كان بيطلع خدمه مع واحد من الاخوه، وبعدين الوقت اتاخر فقال له تعالى كل لقمه معانا، ودخل البيت. اعتقد القصه دي موجوده في الكتاب اللي طلع بمناسبه نيحته. فمرات ابونا مخيل بتقول له جبت الاخ ليه؟ ده احنا ما عندناش غير عيش بلدي وشوية مش. فقال لها الفقر مش عيب، اللي موجود الأخ يأكله معايا، إن عجبه أكل وإن ما عجبوش هو حر، كل إنسان حر. فكانت النتيجة إن اللي في البلد يكفهم هما الاثنين. فيبقى الكذب هنا سبب الخجل أو سبب الخوف أو سبب الجبن أو سبب الكبرياء أو سبب حب الظهور. يبقى الاعتراف مش بالكذب، الاعتراف هو بالسبب المدفون في القلب من جوه. ودي يا أحبائي نقطة مهمة جدا في التمييز. التمييز يبقى هنا الأب الاعتراف بيحلك من الرباط، لأن النفس تشفى بالمعرفة. أنت لما تروح عند أطباء علم النفس وتقعد تسمع الطبيب النفسي بيعالجك بالكلام، مش لأن الكلام هو اللي بيعالج، إنما يعني بيدخل في فكرك وفي قلبك الكلام الصحيح عن المشكلة بتاعتك. يعني الشيء بالشيء يذكر. عندنا هنا في جيراننا واحد يعني يعتبر مالتي مليونير، يعني أكثر من مليونير، متجوز لي 45 سنة، ومراته ست طيبة مسيحية تقية جدا، يعني حاجة آخر تقوى وآخر جمال وآخر حلاوة، يعني من الأشخاص اللي أنا أتمنى أن أنا أشوفهم دايما بسبب الحلاوة الروحية اللي موجودة فيها. عندها 60 سنة، وانت عارفين طبعا أن المرأة بعد 60 سنة بتبقى يعني الحياة الجنسية عندها تقريبا صفر، خلاص كبرت وخلفت ولاده. هو 62 سنة أكبر منها بسنتين، لكن لسه في قوة جنسية غريبة الشكل. فقال إيه؟ عايز يطلق مراته ويتجوز بنته صغيرة أصغر منه في السن ب30 سنة. جات مراته بتكلمني، قلت لها هو يعني اللي حصل؟ قلت لي إحنا من حوالي سنتين الحقيقة مفيش يعني أي تواصل زوجي بينه وبين جوزي، لأن شلت الرحم ومش عارف عملية إيه وحصل لي إيه، وبتتكلم على المشاكل الموجودة عندها. فده عايز بنت صغيرة يلعب وياها وتضحك وتبسطه. قلت لها طب هو يعني 62 سنة ده عنده في قوة يعني حيل لبنت شابة أقل منه ب30 سنة؟ ده برضو كلام معقول يعني؟ قلت لي كلمه. قلت لها أكلمه؟ حاضر، بس أنا ما أقدرش أكلمه لأنك أنت قلتي لي كلمه، هو لازم يكلمني. المهم اختصار القصة، جاء الراجل قاعد معايا حوالي 3 ساعات وهو يفيض بالشكا من مراته وكلها تتوقف على الموضوع الجنسي. أنا بقول له تقدر تقول لي في خلال 45 سنة دي مراتك فيها شيء تاني غير الموضوع الجنسي؟ فيها الوفاء؟ قال لي آه. فيها الخدمة؟ قال لي آه. لما عيت قعدت في المستشفى 7 شهور مين سأل عنك؟ قال لي مراتي. طيب البنت الصغيرة الشابة دي اللي قال لي منك دي أصغر منك، لو أنت رحت في المستشفى تاني هتسأل عنك؟ قال لي ما أعرفش. قلت له لا، لازم تعرف. وبعدين يعني موضوع الجنس ده موضوع ممكن يعالج طبيا، يعني انت مراتك روح اشوف واحد خبير في الموضوعات الطبية الخاصة بالجنس، وجاز موضوع عايز علاج طبي، يعني انا ما اعرفش طبعا، ده مش شغلتي. لكن بس عايز اسألك سؤال، يعني ايه اللي خلى موضوع الجنس يطلع كده في حياتك فجأة بدون مقدمات؟ بعد ما حاصرته بالكلام، مش استجواب زي بتاع البوليس يعني، لا يعني عاوز اوصل بس معاه للحقيقة. فاتضح ان هو كان ليه مغامرات جنسية فيها خيانة زوجية مرتين في حياته، ومراته كانت تعرف وسمحته وغفرت ليه وقبلته. انا استغربت جدا الحقيقة على سلوك الاخت دي، ان في هذه الرقة وفي هذه الحلاوة وبتسامحه وهو مش عايز يقبلها، يعني ملهاش معنى ابدا يعني. فقلت له يعني الست اللي سمحتك دي اصلها عندها اصل؟ المهم يعني واضح ان نقطه العلاج اللي عنده مش انه عنده مشاعر جنسيه قويه، لا هو عنده حاجه تانية، عنده في فكره وفي وعيه ان الجنس ده اعظم شيء في الوجود. وهذولا ما تبقاش مسيحي، الجنس مهم منكرش أهميته وقوته، إنما ما هو أعظم من الجنس هو محبة الإنسان لله وللقريب، الوصية الأولى والعظمى والوصية الثانية والعظمى. الجنس ده ممكن نطلع من 2 أو 3 أو 4 أو 5، نمرة 1 محبة الله محبة القريب. فما تجيش تقول أنا عندي مشاعر، عندي قوة جنسية. قبل ما اتكلم على القوة الجنسية هسألك سؤال، انت بتحب ربنا ازاي يعني؟ فبكى في القعدة وقال لي انا ارجع لك في الكلام. الكلام ده فات عليه حوالي شهر وشوية ما رجعش، وانا مش هطارده طبعا، هسيبه. احنا تعلمنا من الاساتذة بتوعنا انك انت ما اضطرتش انسان تسيبه ويجي لك بنفسه، لان انت لما تطرده يبقى ما فيش حل، ان هو يجي بنفسه يبقى فيه رغبة في ان هو يعني يتواصل وياك. فعايز ارجع اقول هنا إن الحل من ربطات الخطية يكون بالمعرفة، والمعرفة دي ما بتجيش بالشطارة الأب الكاهن واختباره فقط، ولكن بتيجي أيضا من عمل روح القدس في إنارة النفس، إنارة نفس المعترف وإنارة نفس أب الاعتراف. الاثنين بياخدوا استنارة من روح القدس، لأن الله يفرح بخطي واحد يتوب، ففرح الله في تقديم الاستنارة للاثنين. النقطة الثالثة في مسألة الغفران والخطايا اللي هي الشفاء، احنا لازم نشيل من دماغنا الغفران بمعنى عدم العقوبة، لأن الموضوع موضوع العقوبة ده موضوع جاء من العصر الوسيط. العقوبة يا أحبائي رفعت يوم الجمعة الكبيرة، الدينونة خلاص، الدينونة ستأخذ مكانها في اليوم الأخير. إنما الآن من يوم الجمعة الكبيرة لحد يوم الدين اللي هو اليوم الأخير، باب الغفران مفتوح على مصراعيه على الآخر. اللي عاوز يجي يجي، واللي عاوز يخش يخش، مفيش كلام عن الدينونة. في غفران بمعنى الشفاء، وفي غفران بمعنى الاستنارة، وفي غفران بمعنى التجديد، وفي غفران بمعنى رد الإنسان إلى الشركة الواحدة في الجسد الواحد. ده بيحصل في الاعتراف طبعا، النفس تشفى وتنال الشفاء. ويرجع للتحليل اللي بيتقال في القداس الإلهي، يقول لك أنت هو الشافي نفوسنا وأجسادنا أرواحنا، أنت الذي قلت لأبينا بطرس من فم ابنك الوحيد أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات إلى آخر الكلام، وفيها طلب للشفاء. أنا بتعجبني الصلبتين اللي بيتقالوا مع التحليل الكبير، نعم يا رب، يا رب الذي أعطانا السلطان، ودي يعني فيها حل كل عمل القوة الشيطانية التي تقاتل النفس. أنت رب الذي استقطعت السماوات ونزلت وتأنست من أجل خلاص جنس البشر، أنت والجالس على الشرويم والصرفيم، أنت الناظر إلى عيوننا نحن رافعين أنت لازم نرفع عليك عيوننا إلى فوق. أي رب الغافر الأسام نزغت تعطفك الذي لم تقبيه. يعني دي الصلاة دي فيها من الرقة والجمال والطلب المعونة الإلهية. شيء أنا يعني دي كانت وصية أبونا أمين المتوحد، يقول لي يا ابني قبل ما تنام صل الصلوتين الصغيرين بتوع التحليل. ليه يا أبونا مينة وسمعتها من أبونا متى كمان، ليه يا أبونا بس أقول الصلوتين دول؟ قال لي صحيح إن هم دول في الخلاجي بلوم الكاهن، إنما دول أصلا بتتقال بصيغة الجمع عن الكنيسة، الكنيسة كلها بتصلي معاك، فأنت لما بتصلي بكون أنا بصلي معاك، وبكون الأباء بيصلوا معاك، وبكون الملائكة بتصلي معاك، لأن عودة الإنسان إلى الله يا أحبائي تقف وراء كل قوى سماوية مقدسة إلهية لكي تحارب وتنقذ الإنسان من القوى الشريرة الشيطانية. فأنا لما بسمع هذه الصلاة وبقولها قبل ما أنام، بنام عشان خاطر ما تجليش أحلام مزعجة وزي أبونا ميخائيل وأبونا فيلمون المقاري الكبير وأبونا مين المتوحد علموني، برشم البيت في أربع أماكن المسكونة بعلامة الصليب عشان أنام تحت حماية قوة الملك الملوك رب الأرباب ربنا يسوع المسيح. فأنا الحاجات اللي أنا بممارسها في حياتي الشخصية اتعلمتها في الاعتراف، إن أنا أقول بصلية اليوم اتعلمتها في الاعتراف، إن أقول المزامير بتاعت السواعي على قد ما أقدر اتعلمتها في الاعتراف، إن أرجع لصلوات القداسات والليتورجية لفهم العقيدة اتعلمتها في الاعتراف، اتعلمت الحاجات دي كلها في الاعتراف الحقيقة. لأن أب اعترافي كان شيخ مختبر وكان لي مرجع وهو ميامر مارس حي السرياني. وأنا سمعت يعني والعهد على الراوي ما شفتش الكلام ده إن أبونا مينا المآري المتوحد عمل ترجمة عربي كاملة لميامر مارس حي السرياني، وفيما يبدو إن فيه طبعة مخصوصة بالرهبان يعني. فبعت له أنا يعني جواب لأن فيه صداقة عميقة قوية بينه وبينه، قلت له لو سمحت يعني إذا أي حد راح الدير عندك نازل أمريكا ابعت لي نسخة كده يعني هدية منك لعبدك الغلبان الفقير عشان يرجع يعيد الكلام في ميامر مارس حي السرياني. أنا عندي النص الإنجليزي كامل، وشوف بقى الشطارة الشيطان، نص الإنجليزي طبعه دير يتبع روس الأرثوذكس على ورق 80 جرام وحط له كده جلدة ومحاجة آخر الشياكة. فلما طبع لما انطبع الكتاب الأول الطبعة الأولى كانت $35، دلوقتي وصلت $150. فقلت الشيطان شاطر يعني، لو كان انطبع طبعة عادية على ورق عادي وبتجليد عادي حتى لو في مجلدين ما كانت ناس هتشتريه، دلوقتي مين هيشتريه؟ وده يعتبر مرجع يعني، مرجع في تدبير النفس. هو الاعتراف أصل يسمى أيضا في المصادر النسكية القديمة تدبير النفس. تدبير النفس انك انت بتعمل تدبير يعني بتعلم اللي بيشتكي وبيعترف ازاي يتصل ويتحد بالرب يسوع المسيح له المجد. ولا مش موضوع غفران الخطايا اللي هو يعني نهاية العقوبة، العقوبات كلها رفعت يوم الجمعة الكبيرة، فيش عقوبة، عندناش عقوبة خالص، في تأديبات من الله تأتي على الإنسان مش للعقوبة وإنما للخير وللتقويم كما ورد في الأصحاح الأخير من الرسالة إلى العبرانيين. فإحنا أبناء الله، الله يؤدبنا لكي يقوم طريقنا ولكي يجعل لنا طريقا لملكوت السماوات. اهدنا يا رب إلى ملكوتك، دائما نقول في القداس الإلهي. أرجو أن الكلام ده يكون واضح، ولكن على العموم إحنا عايزين نرجع لموضوع سر التوبة والاعتراف. وأنا بصدد إصدار دراسة عربية كان جزء صدر منها زمان وأنا في الإكليريكية، بس ما عنديش النص العربي، فأنا بعيد النظر في الدراسة القديمة، وإن شاء الله نطلع ولو كتيب عن موضوع التوبة والاعتراف. الرب يسوع المسيح يكون معاكم ويحفظ بلدنا ويحفظ كنيستنا وينجينا من كل مؤامرات العدو الشرير ويحفظنا لملكوته الأبدي. له المجد الدائم للأبد، آمين.